إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه لا من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري يرحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. فكل هذا جائز للمرأة، أن تلبس الثياب المعصفرة، الثياب المعصفرة اللي هي فيها ألوان وفيها أشكال، يعني فيها أكتر من لون. وقالت: لا تلثم، يعني لا تغطي وجهها بلثام، ولا تتبرقع، يعني لا تلبس البرقع وهو النقاب الذي تظهر منه العينان. النقاب الذي تظهر منه العينان هذا يقال له برقع، أما النقاب الذي لا تظهر منه العينان هذا هو النقاب. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، يعني المعنى أنها لا تتطيب، لا تضع العطر والطيب. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، يعني لا بأس أن تلبس المرأة الذهب وأن تتحلى بحليها، والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن. بعدما ترجل يعني رجل شعر رأسه وسرح شعر رأسه، والدهن يعني وضع من الدهن والطيب، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر. الأرضية جمع رداء، والأزر جمع إزار، ولم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي ترضع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلا هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا بعد العمرة ويكون حجهم التمتع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي يحج قارنا كما حج النبي، أما من لم يسق الهدي الأفضل له أن يحج متمتعا. قال الإمام البخاري: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا ابن جريج، حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلا. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. قال: باب رفع الصوت بالإهلال، يعني رفع الصوت بالتلبية. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بها جميعا. قال: باب التلبية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش، وقال شعبة: أخبرنا سليمان، سمعت خيثمة عن أبي عطية، سمعت عائشة رضي الله عنها. قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قال: باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. قال: حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال: باب الإهلال مستقبل القبلة. قال: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركبا فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. قال باب كيف تهل الحائض والنفساء. قال أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. يعني هذا مبحث لغوي من مباحث صحيح الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يعني القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للحج وللعمرة بخلاف المتمتع. المتمتع بيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يطوف للحج ويسعى للحج. قال باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. قال الإمام البخاري حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. يعني جاء علي للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فلما أراد أن يهل نوى في إهلاله كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يدري ما هو إهلال النبي، ولكنه قال في نيته أنه سيهل كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه هدي، يعني جاء علي وكان معه هدي، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له فأهدي وامكث حراما كما أنت، يعني لا يتحلل من إحرامه كما أمر غيره من أصحابه. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. لذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع، كان هذا رأي عمر، ولكن التمتع ثابت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الأحاديث الصحيحة ثبت أن النبي أمر أصحابه أن يتحللوا وأن يفسخوا الحج إلى عمرة، ثم بعد ذلك ينشئ الحج في اليوم الثامن، وهذا هو حج التمتع، كان عمر ينهى عن ذلك، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى وأولى. قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. يعني الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، الميقات المكاني اللي هي المواقيت المعروفة التي سبق ذكرها، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات الشام الجحفة، ميقات اليمن يلملم، ميقات أهل نجد قرن المنازل، هذه المواقيت تعرف بالمواقيت المكانية، فالحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسارفة قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره ثم فرغا ثم أتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل من أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يدور دورا وضر يضر ضرا. قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قالت وما طفت ليالي قدمنا المدينة. قلت لا. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة. فقلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بحجة وعمرة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هكذا كانوا يقولون في الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج فجاء الإسلام فأنهى على هذه الأمور ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برى الدبر إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم
عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حاء قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني الناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال للرؤيا التي رأيت. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا، يعني أبو شهاب الذي معنا في هذا السند أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. قال باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. هذا الحديث دليل على أن الفعل في زمان التشريع وقد كان القرآن ينزل دليل على المشروعية، إذا فعل فعل في زمان نزول الوحي وقد سكت الوحي عن هذا الفعل فهذا دليل على المشروعية. هذه قاعدة من قواعد الأصول ومن قواعد الاستدلال، يعني تتنزل بمنزلة التقرير، الفعل يفعل والوحي كان ينزل ولم يؤمر ولم ينهى، فهذا دليل على المشروعية، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، هكذا في مثل هذه المعاني. يعني قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وقال أبو كامل فضيل ابن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه الناس غير أهل مكة، قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. يعني أهل مكة ليس عليهم تمتع، لو اعتمر واحد من أهل مكة في أشهر الحج فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن الله يقول بعد أن ذكر هدي التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني اللي هو ساكن في مكة لو اعتمر في أشهر الحج فليس عليه شيء لأنه من أهل مكة أو لأنه يقطن في مكة. قال باب الاغتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال باب من أين يدخل مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال باب من أين يخرج من مكة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه، يعني هذا فيه ثناء على مسدد شيخ الإمام البخاري، هو مسدد كاسمه فله من اسمه نصيب. ثم قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري سمعت يحيى ابن معين يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عنده أو عند مسدد. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدى من أعلى مكة. قال حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدى وأكثر ما يدخل من كداء وكانت أقربهما إلى منزله. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله. قال حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كليهما وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدى موضعان. قال باب فضل مكة وبنيانها. قال وقوله تعالى واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على ركبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يعني أن أهل مكة لما أرادوا تجديد بناء الكعبة لما تهدم بنيانها قصرت بهم النفقة لأنهم اشترطوا أن لا يدخل في بناء الكعبة إلا المال الحلال، يعني لا يدخل مال فيه ربا أو حلوان كاهن أو مهر بغي، المال الحلال الخالص. فالمال لم يكفي، قصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجر من الكعبة اللي هي الجزء المدور اللي هو بجوار الكعبة اللي هو على شكل نصف دائرة، هذا كان من الكعبة، لكن لما قصرت بهم النفقة جعلوا هذا الجزء خارج الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا حسان قومك بالكفر لفعلت، يعني لبناها على قواعد إبراهيم، لكن النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قال: حدثنا عبيد الله. طبعا هذا الحديث أصل في تقدير المصالح والمفاسد، هذا الحديث دليل على تقدير المصالح والمفاسد، يعني إذا كانت هناك مصلحة راجحة تقدم المصلحة، طب يخشى من وقوع مفسدة، خلاص درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك المنكر لا ينكر عليه بمنكر، المنكر لا ينكر عليه بمنكر، دي أيضا قاعدة. والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فعلى المرء أن يسكت، لماذا؟ ضرءا للمفسدة العظمى. ولهذا قاعدة اختيار أخف الشرين وخير الخيرين، هذه قاعدة عظيمة جدا، يعني خير الخيرين ودفع شر الشرين كما يقولون أو كما يقول أهل الأصول يعني. قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، طبعا هشام بن مين؟ هشام بن عروة، بيروي عن أبيه عروة بن الزبير، يروي عن خالته عائشة، وهكذا. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام، خلفا يعني بابا. قال: حدثنا بيان بن عمرو، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أزرع أو نحوها. يعني لما تمكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من حكم أهل الحجاز ومن حكم الحجاز واستقل بحكم الحجاز عن الدولة الأموية، هدم الكعبة وبناها على أساس إبراهيم، ولكن لما قتل قتله الحجاج ورجع الحكم مرة أخرى إلى بني أمية، أعادوا بناء الكعبة على ما هي عليه الآن، يعني أخرجوا الحجرة مرة أخرى من الكعبة بعد أن أدخله فيها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. قال: باب فضل الحرم. قال: وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. هذا لأنه بلد آمن، بلد حرام، يأمن فيه الطير ويأمن فيه الزرع ويأمن فيه الشوك، يأمن فيه سائر المخلوقات حتى اللقطة. الإنسان لو وجد شيئا ساقطا لا يلتقطه إلا إذا عرفه، يعني يأخذه ويعرف، وإلا فليتركها مكانها. قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ معكوفا محبوسا. العاكف فيه يعني المقيم، والباد اللي هو زائر. قال الإمام البخاري: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال الإمام البخاري: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى ابن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. أشبه يعني أقرب للصواب، معنى كلمة أشبه إذا قيل وهذا أشبه يعني هذا أقرب للصواب. قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. قال باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرني محمد ابن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. طبعا وصيام عاشوراء له من الفضل ما هو معلوم، قال في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء غفر له ذنوب سنة مضت بهذا المعنى. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج ابن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. طبعا هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان حين يفشو الكفر ويقل الإيمان، فيأتي على الناس زمان لا يحج أحد البيت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج والعمرة مرات عديدة وسنوات مديدة بفضله وكرمه ورحمته، وألا يحرمنا من عطائه وفضله، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا بفضله ومنه وكرمه، جزاكم الله تعالى كل خير وكل عام وأنتم بخير، وحياكم الله تعالى وبياكم. وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم عيد الأضحى ونحن دائما في أسعد الأحوال وفي أحسن الظروف، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.